بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الصيام من عمدة الفقه ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ يحيى بن علي النهاري حفظه الله تعالى ضمن فعاليات الدورة العلمية الشرعية المقامة في جامع العلامة العثيمين رحمه الله بمحافظة جدة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين والحاضرين. قال الحافظ ابن قدامة رحمه الله تعالى في مصنفه عمدة الفقه كتاب الصيام باب أحكام المفطرين في رمضان، قال رحمه الله: ويباح الفطر في رمضان لأربعة أقسام: أحدها المريض الذي يتضرر به، والمسافر الذي له القصر، فالفطر لهما أفضل وعليهما القضاء، وإن صاما أجزأهما.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فنحمد الله سبحانه وتعالى على هذا اللقاء وهذا الاجتماع المبارك، أسأل الله أن يجعل اجتماعنا اجتماعًا مباركًا، يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: باب أحكام المفطرين، ويباح الفطر في رمضان لأربعة أقسام. إذن كما ذكر رحمه الله أنه يباح لهؤلاء الأربعة، ويؤخذ منه أن ما سواهم لا يباح له. مفهوم المخالفة أن من سوى هؤلاء الأربعة لا يباح لهم الفطر في رمضان، ومن فطر في رمضان سوى هؤلاء الأربعة فقد ارتكب كبيرة من الكبائر. من هم؟ قال أحدها المريض الذي يتضرر به. إذن الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى يقول: المريض الذي يتضرر به. إذن إذا كان يتضرر بالصيام فإنه يفطر ويباح له الفطر. وهنا ذكر الحكم أنه يباح، والمرض ينقسم إلى قسمين: مرض يرجى برؤه وضابطه أنه يعرف هذا المرض، وأما المرض الذي لا يرجى برؤه بمعنى أن يكون معه مستمر ولا يمكن له الشفاء، إذا قدره الأطباء قالوا أنه لا يشفى من هذا المرض. والذي لا يرجى برؤه والذي يرجى برؤه المريض الذي يرجى برؤه له حالات. إذا كان هذا المرض لا يشق عليه الصيام ولا يضره،
فهذا يجب عليه الصيام. مثاله كمن عنده مثلا مرض جلدي، فهذا لا يضر، لا يمنعه الصوم، لا يمنعه من الصوم، ولا والفطر ولا الفطر أرفق به، لا يمنعه من الصوم ولا الفطر أرفق به، فهذا في حقه أنه يجب عليه الصيام. والثاني من المرض الذي يرجى برؤه أن يشق عليه الصوم ولا يضره، وهذه كما يقول العلماء أنه يكره في حقه الصوم، لأن الصوم فيه مشقة عليه. الثالث، الحالة الثالثة، أنه من حالات المريض الذي يرجى برؤه أن يشق عليه الصوم ويضره، إذا صام ضره هذا الصيام، ففي هذه الحالة يجب عليه الفطر، وإن صام حرم عليه، لأن هذا فيه ضرر، والله عز وجل يقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. إذن هذه الحالات في المرض الذي يرجى برؤه. طيب المرض الذي لا يرجى برؤه، ففي هذه الحالة يطعم عن كل يوم مسكين، يطعم عن كل يوم مسكين، ومقدار ما يطعم هو صاع من طعام. وذكر البخاري رحمه الله أنه يقول رغيفا من خبز، المقصود أن يكون هذا طعام للمسكين، يطعم عن كل يوم مسكين. والدليل عليه قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. قال ابن عباس ليست منسوخة، هي للكبير الذي لا يستطيع الصوم. طيب متى يطعم المريض الذي لا يرجى برؤه؟ يطعم عن كل يوم. طيب وله أن يؤخر كما فعل أنس رضي الله عنه، له أن يؤخر إلى آخر الشهر ويطعم عن 30 أو 29 على حسب الشهر. طيب لو أنه قدم، قال أنا في أول الشهر ومريض لا يرجى برؤه، وقدم الإطعام وأطعم 30 مسكين. هاي شيء تفضل. ها؟ لا يجوز، لأنه قبل الواجب. جزاك الله خير، أحسنت. لأنه قدم هذا قبل ما تجب عليه، ما وجب عليه، وهذا كالذي يصلي قبل الوقت، فلا يصح منه ذلك، فلا يصح منه ذلك. إما أن يطعم عن كل يوم مسكين، أو أنه يؤخره إلى آخر الشهر ويطعم. قال رحمه الله تعالى والمسافر الذي له القصر. إذا بين رحمه الله تعالى أن المسافر لكن ما هو أي مسافر. قال الذي له القصر، بمعنى أنه يجوز له ذلك، لأن السفر إذا كان سفر لمعصية يقول الفقهاء لا يجوز له أن يترخص بالرخص، برخص السفر. فهذا مقصود الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى، المسافر الذي له القصر، أي أنه سفر غير معصية، في غير معصية، سفر في غير معصية. ما حكم الصيام، صيام المسافر؟ الذي ابن قدامة رحمه الله أعطانا حكم واحد، تعرفون أنه أعطى، إنما هو أعطى في هذه المسألة وبين الراجح رحمه الله تعالى. طيب تفضل شيخ. ها يكره. طيب تفضل شيخ. طيب تفضل. يلا ما نبغى، له ثلاث حالات ما شاء الله. إذن المسافر له ثلاث حالات. الحالة الأولى يكون واجب، والحالة الثانية يكره الصيام. طيب احنا معنا عشان الدرس طويل، تفضل يا شيخ يوسف. يستحب له الفطر. المسألة العموم أن المسافر يجوز له الصيام، هذا عموم. ولكن إذا كان فيه مشقة عليه، يشق عليه ذلك ويتضرر به، فهذا الأفضل في حقه الفطر، أن يفطر. وأما إذا كان السفر لا يتأثر به، ولذلك حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه يقول: يا رسول الله إني أجد في نفسي على الصيام فهل أصوم؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن له أنه له ذلك. فإذا كان الصيام لا يشك، فالأفضل أنه في حقه أنه يصوم، وإبراء الذمة، إبراء للذمة. وأما إذا كان السفر يشق عليه، وأصبح إذا كان السفر وهو والصوم يشق عليه على المسافر، فالأفضل في حقه الفطر. إذن هو من ينظر إلى ويقيم الحالة. إذا كان هذا الصيام يشق عليه، الأفضل في حقه الفطر. ومن العلماء شيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله يرى أن الأفضل في حقه ماذا؟ الفطر. إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تعتى معصيته. فالشاهد الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يرى هذا التفريق، إذا كانت في مشقة ينظر إليها، إذا كان على حسب المشقة. فإذا كان هناك مشقة، تصل المسافر بالصيام، فالأفضل في حقه أن يفطر. وإذا كان هناك ليس لا تستوي أو لا يكون هناك مشقة في الصيام، فالأفضل في حقه الفطر. إذن الصيام في حقه الصيام. إذن هي مبنية على ماذا؟ على المشقة. قال رحمه الله تعالى: فالفطر لهما أفضل، أي للمسافر والمريض، وعليهما القضاء، وإن صاما أجزأهما، لكن المريض الذي يشق عليه يجزئه الصيام، لكن يحرم، يجزئه الصوم، لكنه فعله محرم لأنه شق على نفسه. ما يريد الله بنا العسر، يريد الله عز وجل بنا اليسر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فهذه من رحمة الإسلام، من رحمة الدين الحنيف.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: الثاني الحائض والنفساء تفطران وتقضيان وإن صامتا لم يجزئهما.
نعم، الحامل والحائض هذا مما يباح، بل يجب عليهما، بل يجب عليهما أن تفطران وتقضيان. والدليل على ذلك حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في المرأة، قال: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم فذلك نقصان دينها؟ هذا عند البخاري ومسلم. وكذلك حديث عائشة رضي الله عنها: كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. والحائض لو رأت الدم قبل أن تغرب الشمس ولو بلحظة، ولو بلحظة واحدة، فسد صومها. طيب، لو أحست بأعراض نزول الدم ولم تر الدم قد خرج إلا بعد غروب الشمس، إذن أحست بأعراض نزول الدم، هل يفسد صومها؟
لا يفسد شيء،
لا يفسد، نعم صومها صحيح ولا قضاء عليها. طيب، طيب الحامل، نأتي إلى الحامل من أحكام الحائض والنفساء، نأتي إلى الحامل. إذا أسقطت حملها المرأة الحامل، إذا أسقطت حملها، فإذا كان الجنين تبين فيه خلق إنسان وهو طبعا ما تم له 80 يوما فأكثر، فإنها في هذه الحالة تعتبر نفساء، أنها تعتبر نفساء، ويجب عليها أن تفطر، فسد صومها، نقول فسد صومها في هذه الحالة. طيب، إذا كان شيخ جهز اللي. طيب، المرأة الحامل إذا سقط جنينها وكان هذا الجنين لم يتبين في خلق الإنسان، يعني ما أقل من 80 يوم، هل يفسد صومها أم لم يفسد أم لا يفسد؟ تفضل الشيخ. لا يفسد. لماذا؟ أعطوه شيخ جاهزة. الجواب أنه لا يفسد صومها، لا يفسد صومها. طيب، هل عليها القضاء؟ طيب، نقول أحد لا يقول لا يفسد صومها، لا يفسد صومها. طيب، إنما عليها هذا إنما تنقض طهارة فقط. في هذه الحالة كأنما يعني حدث أصغر، يعني كأنها حدثت حدث أصغر، فهذا حكمها، هذا حكم أن صومها ويجب عليها أن تتم يومها ولا تفطر. هذا إذا متى؟ إذا انضابط عندنا الضابط في هذه المسألة، تبين خلق إنسان السقط، تبين في خلق إنسان أم لم يتبين؟ فإن تبين خلق إنسان فعند ذلك تعتبر نفساء، أحكامها أحكام نفساء، وأما إذا لم يتبين فلا تعتبر نفساء، ويعتبر هذا انتقض وضوءها ويجب عليها الصلاة، تصلي وتصوم وتكمل يومها ولا يفسد صومها. نعم تفضل يا شيخ.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: الثالث الحامل والمرضع. الحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما أفطرتا وقضتا، وإن خافتا على ولديهما أفطرتا وقضتا وأطعمتا عن كل يوم مسكينا.
نعم، الحامل والمرضع اختلف العلماء في هذه المسألة على أنها إذا خافتا على أنفسهما في هذه الحالة كما ذكر رحمه الله قال أفطرتا وقضتا. أفطرتا وقضتا، وهناك قول ثالث آخر غير هذا، هناك قول أنها ليس عليها القضاء، إنما عليها الكفارة. قال: وإن خافتا على ولديهما أفطرتا وقضتا وأطعمتا عن كل يوم مسكينا. إذن هذه المرضع، الحامل والمرضع، إذن الضابط أولا يقول إذا أفطرتا خوفا على أنفسهما أو خوفا على الولد، فإذا خافت على نفسها في هذه الحالة تعتبر كالمريض، تعتبر كأنها مريض وتعامل على أنها مريضة. هذا، ولذلك قال الفقهاء رحمهم الله أنها تفطر وتقضي. وأما إذا كان عن الخوف ليس على نفسها، الخوف على الولد، المرضع خافت على ولدها أنها إذا صامت لم يجد الولد لم يجد لبن يشرب، فالخوف مو على نفسها، خافت على ولدها، في هذه الحالة تفطر وتقضي وتطعم عن كل يوم مسكي طيب الدليل على ذلك، قال تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. قال ابن عباس: كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وهما يطيقان الصيام أن يفطرا ويطعما مكان كل يوم مسكينا. قال: والمرضع والحامل إذا خافتا على أولادهم أفطرتا وأطعمتا. أن الحامل والمرضع أفطرتا وأطعمتا، هذا استدل من قال بهذا بأن عليها الإطعام، استدلوا بذلك، لكن إذا أفطرتا خوفا على ولدهما فعليها القضاء، فالواجب عليها القضاء فقط ولا يجب عليها الإطعام وأما من قال مسألة الذي قال أن الحامل والمرضع أن عليهما القضاء، أن عليهما الكفارة فقط، هذا كما ذكر الشيخ ابن باز بن باز رحمه الله تعالى وقال: هو قول ضعيف مرجوح، والصواب أن عليهما القضاء كالمسافر والمريض، لقول الله عز وجل: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. وأيضا مما يستدل به قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل وضع عن المسافر شطر الصلاة، وعن المسافر والحامل والمرضع الصوم أو الصيام. وجه الدلالة قوله عليه الصلاة والسلام: وعن المسافر والحامل والمرضع الصوم، فيه اقتران الحامل والمرضع بالمسافر، وهذا مشعر بأن الصوم موضوع عنهما كوضعه عن المسافر، ومعلوم أن المسافر ما عليه إلا القضاء، ما عليه إلا القضاء، ليس عليه إطعام، وكذلك ليس عليه الكفارة فقط، فهو مثل فالحامل والمرضع مثلها مثل المسافر كما جاء في هذا الحديث. نعم.
أحسن الله عليكم. قال الرابع: العاجز عن الصيام لكبر أو مرض لا يرجى برؤه، فإنه يطعم عن كل يوم مسكينا.
يطعم.
أحسن الله عليكم. فإنه يطعم عن كل يوم مسكينا.
هذا ذكرناه أنه يطعم عن كل يوم مسكين، وهذا المقدار صاع، وهو ما يقدر ب 3 كيلو تقريبا من الأرز، أو 42 جرام من البر، هذا التقريب تقدير الصاع النبوي، أو ما يطعم المسكين، ما يأكل، يطعمه يعني سواء غدا أو عشاء أو سحور أو فطور، هذا هو الإطعام. وإن كان يريد أن يعطيه من الأرز ونحو ذلك بمقدار الصاع له ذلك، إما أن يطعمه طعام يكون مطبوخ جاهز، أو يطعمه بهذا الطعام الذي يكون اللي هو صاع بالصاع النبوي.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله: وعلى سائر من أفطر القضاء لا غير، إلا من أفطر بجماع في الفرج. فإن
وعلى سائر من أفطر القضاء لا غير، كما بينا أنه ليس عليه غير شيء، غير القضاء فقط، لا كفار، إلا لمن أدركه رمضان، وكان إلا لمن عليه من رمضان السابق عليه قضاء وفرط وأمكنه الصيام، ولكنه فرط إلى أن دخل رمضان الجديد، هذا مفرط، هذا يطعم عن كل يوم مسكين. نعم.
أحسن الله عليكم. وعلى سائر من أفطر القضاء لا غير، إلا من أفطر بجماع في الفرج.
نعم. إذن ضابطه قال إلا بجماع، لأن هذا من أشد الكفارات، الجماع في نهار رمضان من أشد المفسدات الصيام، الجماع في نهار رمضان، فقال من أفطر بجماع في الفرج، بمعنى أنه لو باشر ولم يجامع، إنما باشر وأنزل، فهذا ليس عليه للقضاء، لأنه فسد صومه بإنزال. أما إذا لم يجامع، أما إذا جامع فهذا يختلف كما سيبين رحمه الله تعالى. طيب، تفضل يا شيخ.
وعلى سائر من أفطر القضاء لا غير، إلا من أفطر بجماع في الفرج، فإنه يقضي ويعتق رقبة.
نعم. إذن هذا أولا يقضي هذا اليوم، يقضي هذا اليوم الذي أفسده. وهي هل تقضي المرأة؟ جواب نعم، لأنه فسد، هذا من مفسدات الصيام الجماع. إذن أولا يقضي هذا اليوم. الأمر الثاني عليه الكفارة، عليه الكفارة، وأتى بالكفارة. أي تفضل يا شيخ.
أحسن الله عليكم. فإن لم يجد،
قال ويعتق رقبة.
أحسن الله عليكم. فإنه يقضي ويعتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، فإن لم يجد سقطت عنه، فإن جامع.
طيب، إذن هذه بدأ رحمه الله تعالى وبين الكفارة، كفارة الجماع في نهار رمضان، عندما أتى ذلك الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم المحترق وقال: يا رسول الله، احترقت أو هلكت؟ قال: وما أهلكك؟ قال: وقعت على أهلي وأنا صائم في نهار رمضان. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل عندك من رقبة فتعتقها؟ ما عندي. قال هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال وما أهلكني إلا الصيام. قال فعل عندك ما تطعم 60 مسكينا؟ قال والله يا رسول الله أني لا أجد. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اجلس. فجلس حتى أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق أو بما يقدر ب15 صاعا، وقال أين المحترق؟ قال أنا يا رسول الله. قال خذه وتصدق به. قال أعلى أفقر منا؟ قال أعلى أفقر منا، والله ما بين لابتيها أحوج منا. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه. انظر أتى وهو يعني محترق، وانظر رحمة هذا الدين، وخرج وهو يضحك ومعه ما يكفيه من الإطعام. فانظر رحمة هذا الدين، وانظر تيسير الشريعة الإسلامية. شريعتنا الحمد لله، ديننا دين كامل، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى علينا. فخرج وهو يضحك، والنبي صلى الله عليه وسلم يضحك من هذا المحترق. فهذه كفارة الجماع. طيب، هل للرجل أن يباشر أهله؟ الجواب نعم، النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، لكن عائشة تقول كان أملككم لإربه. إذا كان يستطيع يملك نفسه لا بأس، أما إذا كان لا يستطيع فربما أنه يحدث منه الجماع فهذا لا يجوز له ذلك، لا يجوز له ذلك. نعم، تفضل الشيخ.
أحسن الله عليكم. قال فإن لم يجد سقطت عنه، فإن جامع ولم يكفر حتى جامع ثانية.
معلش، في مسألة، هل على المرأة، هل على المرأة كفارة؟ تفضل يا شيخ. إذا رضيت، إذا رضيت عليها كفارة، وإذا لم ترضى ما عليها كفارة. طيب، شفتها رمضة في أحد له رأي آخر؟ تفضل. ها، عليها كفارة رضيت أو لم ترضى؟ طيب، الصحيح أن ما عليها كفارة، المرأة ليس عليها كفارة، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما سأله. وتأخير وقت البيان، وقت البيان يعني لا يجوز، لا يجوز تأخير وقت البيان. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما سأله، ولذلك ما قال له وعليها كذا، ولا بين النبي صلى الله عليه وسلم. فالمقصود أنه يكون على الرجل، أنه يكون الكفارة تكون على الرجل، وفي هذا الحديث المحترم يبين ذلك. نعم،
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله فإن لم يجد سقطت عنه.
نعم، فإن لم يجد سقطت عنه، إذا لم يجد الكفارة سقطت عنه كما فعل مع هذا الرجل المحترم. نعم، تفضل.
أحسن الله عليكم. فإن لم يجد سقطت عنه، فإن جامع ولم يكفر حتى جامع ثانية فكفارة واحدة، وإن كفر ثم جامع فكفارة ثانية، وكل من لزمه الإمساك في رمضان فجامع فعليه كفارة.
طيب، إذا جامع لم يكفر، جامع اليوم وما كفر، يعني كرر الجماع في نهار رمضان، إن كان في يوم واحد فهذا عليه كفارة واحدة، وإن كان في يومين متفرقين فلكل يوم كفارة، لأن كل يوم عبادة منفردة. إذن إذا كرر الجماع، أما إذا كان في نفس اليوم فهي كفارة لا تجب عليه إلا كفارة واحدة. وأما إذا كرر في أكثر من يوم فعلى كل يوم كفارة، فلكل يوم كفارة، لأن كل يوم عبادة مستقلة بذاتها. نعم. نعم. يقول: وكل هنا ضابط، من لزمه الإمساك في رمضان فجامع فعليه كفارة. إذا المسألة: كل من لزمه الإمساك في رمضان فجامع فعليه كفارة. المسافر عليه كفارة؟ الكتب ما في أحد.
لا يا شيخ.
تفضل يا شيخ. أخذت الجائزة؟ قد أخذت جائزة؟ طيب شيخ يوسف. ها؟ أي نعم. الذي كما بين قال من لزمه الإمساك، هل المسافر يلزمه الإمساك؟ لا، لا يلزمه الإمساك. والصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كنا منا عند في سفر منا الصائم ومنا المفطر، وما كان الصائم إلا رسول الله وعبد الله بن رواحة. فالمسافر الأصل أنه يجوز له الفطر، فلو جامع. طيب المريض نفس الشيء. نعم المريض نفس الشيء. الشيخ يوسف هذا جائز. طيب تفضل الشيخ.
أحسن الله عليكم. قال: ومن أخر القضاء لعذر حتى أدرك رمضان آخر فليس عليه غير القضاء، وإن فرط أطعم مع القضاء لكل يوم مسكينا.
يقول: ومن أخر القضاء لعذر حتى أدرك رمضان آخر فليس عليه غير القضاء. نعم، هذا إذا كان عذر. وأما إذا فرط أطعم مع القضاء لكل يوم مسكينا. قد ذكرنا هذه المسألة. تفضل الشيخ.
أحسن الله عليكم. وإن ترك القضاء حتى مات لعذر فلا شيء عليه، وإن كان لغير عذر أطعم عنه لكل يوم مسكينا، إلا أن يكون الصوم مندورا فإنه طيب. فإنه يصام عنه، وكذلك كل نذر طاعة.
يقول: وإن ترك القضاء حتى مات لعذر فلا شيء عليه، لأنه ما زال معذور مريض، هذا المرض ما شاء معه، أتى في رمضان ومرض وبقي معه إلى أن مات، ففي هذه الحالة ما يجب عليه الصيام لأنه معذور. قال رحمه الله: فلا شيء عليه. قال: وإن كان لغير عذر أطعم عنه لكل يوم مسكينا. الجواب أنه يصام عنه، الجواب أنه يصام عنه، أنه يصام عنه. لكن من الذي، هل يلزم إذن الولي؟ الذي يلزم، الذي الأولى بالأولى بالصيام عنه وليه الوارث، الوارث هو الذي يصوم. طيب، فإن تبرع متبرع وصام عنه أجزاء ذلك حتى ولو لم يأذن الولي. قال رحمه الله: إلا أن يكون الصوم منذورا. لا فرق بين الصوم منذور واجب، وجب على نفسي، والصوم الصوم رمضان هو واجب. قال رحمه الله: فإنه يصام عنه، وكذلك كل نذر طاعة. يعني كل نذر طاعة أنه عليه، أنه يجب أن يوفى بهذا النذر. كل نذر طاعة أنه إذا مات الميت الذي نذر هذه، عندما قال: إن أمي نذرت أن تصوم، فقال: صم عني. نعم، فكل نذر نذرت فإنه يصام عنه، ويفعل هذا النذر إذا كان نذر طاعة. والشيخ
أحسن الله عليكم. باب ما يفسد الصوم. قال رحمه الله: ومن أكل أو شرب أو استعطى أو أوصل إلى جوفه شيئا من أي موضع كان، أو استقاء فقاء، أو استمنى، أو قبل، أو لمس فأمنى، أو أمذى، أو كرر النظر حتى أنزل، أو احتجم عامدا ذاكرا لصومه فسد، وإن فعله ناسيا أو مكرها لم يفسد صومه.
فرحمه الله من أكل أو شرب، يعني أراد رحمه الله يبين مفسدات الصوم. وما يفسد الصوم؟ الأكل أو الشرب. وأعظم مفسدات الصوم ثلاثة: الأكل والشرب والجماع. هذه أصل في إفساد الصوم. من أكل أو شرب، طيب هنا لابد من شرط في الأكل والشرب، لابد من شرط. ما سمعتك؟ تفضل. ها، عامدا، لابد أن يكون عامدا، أكل أو شرب عامدا. طيب وإن كان ناسيا، ها، فإنما أطعمه الله وسقاه. طيب تعال تعال يا شيخ، خذ الكتاب. إذن إذا أكل أو شرب ذاكرا أن هذا يوم الصوم، عامدا، فإنه في هذا يفسد صومه. طيب قال رحمه الله: أو استعط أو 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 أوصل إلى جوفه شيئا من أي موضع. قال رحمه الله: من أي موضع، سواء من عن طريق الفم أو الأنف أو الدبر، وصل الجوف. فبين رحمه الله تعالى أنه إذا دخل هذه الأشياء، سواء عن طريق الأنف أو الفم أو الدبر إلى الجوف، فإنه يكون، وسيأتي إن شاء الله تعالى غدا نفصل بإذن الله عز وجل في هذه، نترك الآن مسائل بإذن الله عز وجل يكون لنا في آخر درسنا تفصيل في هذه الأمور بإذن الله سبحانه وتعالى. هل يعني يعتبر مع إذا أتى مع الدبر يعتبر هذا داخل الجوف؟ هذا بإذن الله عز وجل سنأتي إن شاء الله في الليلة القابلة بإذن الله سبحانه وتعالى، وسيكون إن شاء الله القابلة بإذن الله سيكون في نوازل الصيام، نوازل الصيام يحتاجها المسلم، وبإذن الله عز وجل هذه نحتاجها بإذن الله، ومنها مثل هذه الأشياء. لأن الفقهاء كما ذكر ابن قدامة رحمه الله، إذا دخل الجوف ولو كان أدخل حصاه إلى جوفه إلى بطنه، يعتبر هذا كأن حكمه أكل أو شرب فيفسد صومه. وبإذن الله عز وجل سيأتي إن شاء الله نوازل من هذه النوازل، إن شاء الله نأخذها إن شاء الله غدا. طيب قال: أو استقاء فقاء. إذا كان تعمد القي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من استقاء فسد صومه، هذا تعمد القي. أما إذا هو استقاء بنفسه بدون تعمد القي فهذا لا يفسد الصوم. أو استمنى أو قبل أو لمس فأمنى، فهذه يفسد الصوم. طيب قال: أو أمذى. هل إذا أمذى يفسد الصوم؟ الجواب أنه ما يفسد الصوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يباشر وهو صائم ويقبل وهو صائم. قال رحمه الله: أو كرر النظر حتى أنزل. إذا كرر النظر حتى أنزل، هل في هذه الحالة هل يفسد الصوم؟ ها؟ يفسد. الشيخ يقول لا يفسد، وأنت تقول يفسد. طيب إذا كرر هذه في هذه الحالة، طيب نزل همنا في هذه الحالة تعمد، لكن إذا حصل منه هذا بدون مداعبة بدون شيء إنما بالنظر فلا يفسد الصوت، لا يفسد صوت. أو احتجم عامدا ذاكرا لصومه، ومعروف الخلاف في الحجامة، واحتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم، فالحجامة لا تفسد الصوم إلا إذا كان فيها مضرة، إذن ليس للحجامة إنما لمضرة الحجامة، إذا كانت توهن البدن وتضعفه فهذه مسألة أخرى. قال وإن فعله ناسيا أو مكرها لم يفسد صوم. يقول هذه الأشياء التي لو فعلها ناسيا أو مكرها لم يفسد صومه، فبين رحمه الله تعالى أنه لا يفسد في هذه الحالات إذا كان مكره أو ناسي أو نعم. طيب وإن كان جاهلا، معنا مثل هذا تفضل شيخ،
يعذر بالجهل،
يعذر بالجهل. تفضل. هل يفسد صومه إذا كان جاهل؟ هاي شرحان تفضل. لا يفسد. أي. طيب الشيخ أحمد يقول لا يفسد إذا كان إيش؟ جاهل. هل هذا المعترض عندما أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إذن الجهل يختلف، الجهل يختلف، الجهل بالحكم ترتب وهذا لا يعذر به ويفسد، أما إذا كان جاهلا بأن هذا يفسد الصوم، إذا كان هذا جاهل أن هذا يفسد الصوم هذه مسألة أخرى، فإنه لا يفسد ويكون جاهل، فهذه لا يكون فيها ويعذر بجهله في هذه الحالة. أما إذا كان جاهل بالحكم المترتب، لذلك ما قال له النبي صلى الله عليه وسلم اعتق رقبة، قال لا أجد، قال صوم شهرين، قال لا أجد، ما كان يعرف الحكم، ولذلك ما عذره النبي صلى الله عليه وسلم، ما عذره النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الجهل يختلف، إذا الجهل يختلف، إذا كان الجهل بالحكم أو الجهل بما يترتب على الفعل. تفضل الشيخ.
أحسن الله إليكم. قال وإن طار إلى حلقه ذباب أو غبار أو تمضمض أو تمضمض أو استنشق فوصل إلى حلقه ماء أو فكر فأنزل أو قطر في إحليله أو احتلم أو ذرعه القيء لم يفسد صومه.
بين رحمه الله أنه لا يفسد في هذه الحالة إذا طار، لأن هذا ربنا لا توقع، هذا ليس له، فاتقوا الله ما استطعتم. طار الذباب إلى حلقه أو الغبار أو تمضمض واستنشق، ومعلوم أن المضمضة والاستنشاق واجبة، ولكن منهي عنها في الصيام المبالغة، وبالغ في الاستنشاق في المضمضة والاستنشاق إلا أن تكون صائما، إلا أن تكون صائما. قال فوصل إلى حلقه ماء أو فكر فأنزل أو قطر في إحليله أو احتلم أو ذرعه القيء لم يفسد صومه في هذه الحالة. طيب تفضل.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله ومن أكل يظنه ليلا فبان نهارا فعليه القضاء، ومن أكل شاكا في طلوع الفجر لم يفسد صومه، وإن أكل شاكا في غروب الشمس فعليه القضاء.
من أكل يظنه ليلا فبان نهارا فرحمه الله فعليه القضاء، أو أكل يظنه ليلا، يظنه أنه لم يطلع الفجر بعد، لم يطلع الفجر بعد، قال فبان نهارا فعليه القضاء. الجواب أنه ليس عليه قضاء، وأن صومه صحيح، أن صومه صحيح في هذه الحالة. قال: ومن أكل شاكا في طلوع الفجر لم يفسد صومه. طيب ما الفرق بينهم هذه المسألتين؟ نقول يعني طيب لا فرق حقيقة. أنه قال من أكل يظنه ليلا، إذا متأكل يظنه ليلا فبان النهار، فهذا قال فعليه القضاء أن يومه فسد، يعتبر يومه فسد. ومن أكل شاكا في طلوع الفجر لم يفسد صومه. طيب وإن أكل شاكا في غروب الشمس فعليه القضاء. طيب إذا شك، لأن الأصل بقاء الليل هنا الليل والنهار هنا النهار، ينبغي التحري في هذه الحالة، ينبغي التحري. إذن إذا شك أنه في غروب الشمس فيجب عليه وبعد فعليه القضاء إذا أكل، فلا بد من التحري، لأن كما ذكرنا القاعدة أن الأصل ماذا؟ بقاء النهار، والأصل هنا بقاء الليل. اكتفي شيخ إن شاء الله عمان خلاص. طيب عشان معنا أسئلة، معنا ثلاثة كتب، معنا ثلاثة أسئلة. أي يعني يدخل الصعود في مع أنفه، مع الأنف. نعم. هل يعذر المجامع إن كان ناسيا؟ ها؟ جامع زوجته وناسي، ناسيا. ونبغى أيوة الأخير. أيوة أحدكم يعذر. نعم. طيب في آخر يوسف عائشة.
عليه القضاء ولا كفارة؟
عليه القضاء ولا كفارة. طيب إذا عندنا يعذر بالنسيان. نعم تفضل. أي طيب هل أحد ينسى الجماعة؟ ما يعذر بهذا. طيب إذا أكره على الجماع، هذه فضل شيء، ها؟ ما يعذر، أكره إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. أكره. طيب تعالى أطلق جائزة. إذا أكره إكراه، عند الإكراه يختلف، إكراه ملجي هذه يترتب عليه قتل أو ذهاب عضو، في هذه الحالة يعذر، في هذه الحالة يعذر. أما إذا كان أكره قالت المرأة إلا وإلا قال خلاص وجامع، هذا لا. نعم. طيب طيب إذا جامع دون الفرج هل عليه كفارة؟ تفضل يا شيخ. لا كفارة. أحسنت جزاك الله خير، لأنه ما جامع. طيب آخر سؤال الله المستعان. بقي معنا في أحد يا جماعة بقي هذا ما قد أخذ اللي يقول لي هنا يجاوب أعطوا هذا جزاه الله خير أحدكم اللي جاوب اللي جاوب راعي ال أي تفضل
سؤال يا شيخ لحظة
تفضل
ذكرتم يا شيخ مسألة العذر إنه إذا كان جاهل بالحكم أو جاهل بما يترتب عليه فما فهمت إيش
الفرق
أنه يجهل أن الجماع يجهل أن الجماع يفسد الصوم لكن يعلم أن الجماع يفسد الصوم لكن ما يدري ماذا يترتب على هذا هذا الفرق أسلم مثلا أسلم وما يدري عن هذا يدري أن الجماع يفسد الصوم لا يعلم هذا هذا جاهل هذا جاهل لكن لا يعلم هو هذا ما عليه شيء لكنه يعلم أن الجماع يفسد الصوم لكن لا يعلم ما عليه من كفارة فجامع قال أعلم أنه يفسد الصوم أعلم لكن قل لا لزمك الكفارة فهمت؟ وضحت؟ فهذا الفرق بين يعني الجهل بالحكم أو الجهل ما يتعلم ما يترتب على الحكم نكتفي بهذا القدر نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
جزاكم الله خيرا.